إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كنت نويت أن أوجه كلمة للطلاب عشية بدء عامهم الدراسي الجديد، ولكن وقع إلي كلمة للعلامة البشير الإبراهيمي رحمه الله تسد هذا المسد وتفي بالغرض، فجعلتها بحول الله وقوته توطئة لما يأتي بعدها، والله المستعان. قال العلامة البشير رحمه الله: يا أبناءنا، إن الحياة قسمان، حياة علمية وحياة عملية، وإن ثانية منهما تنبني على الأولى قوة وضعفا وإنتاجا وعقما، وإنكم لا تكونون أقوياء في العمل إلا إذا كنتم أقوياء في العلم، ولا تكونون أقوياء في العلم إلا إذا انقطعتم له ووقفتم عليه الوقت كله. إن العلم لا يعطي القيادة إلا لمن مهره السهاد وصرف إليه أعنة الاجتهاد. لا تعتمدوا على حلق الدروس وحدها، واعتمدوا معها على حلق المذاكرة، فإن المذاكرة لقاح العلم. فاشغلوا أوقاتكم حين تخرجون من الدرس بالمذاكرة في ذلك الدرس، إنكم إن تفعلوا تنفتح لكم أبواب من العلم، وتلح لكم آفاق واسعة من الفهم. لا تقنعوا بالكتاب المقرر، واقرأوا غيره من الكتب السهلة المبسوطة في ذلك العلم، تستحكم الملكة ويتسع الإدراك، وسينتهي الإصلاح الذي تقوم به إدارات جامعاتنا إلى اختيار كتب سهلة ممتعة في كل علم تفرض عليكم قراءتها ومطالعتها، ثم كتب أخرى في المعارف العامة كالتاريخ والأدب والحكمة والأخلاق والتربية، ووطنوا أنفسكم على ذلك، وروضوها على اختيار النافع المفيد من الكتب. فمن العار الفاضح ألا نرى في الكثير من أبنائنا الذين تخرجوا من الجامعة واتجهوا بفطرتهم إلى الأدب من استوعب كتاب الأغاني قراءة، من العار ألا نرى ذلك، ولا في من اتجهوا إلى علوم الدين من استوعب قراءة الصحيحين والسنن. ولعمري ما سلاح الأديب إلا العقد الفريد وأمثاله، ولا سلاح الفقيه إلا تلك الكتب وأشباهها. ووفروا الوقت كله للدرس النافع والمطالعة المثمرة، ولا تعتمدوا على حفظ المتون وحدها، بل احفظوا كل ما يقوي مادتكم اللغوية، وينمي ثروتكم الفكرية، ويغذي ملكتكم البيانية. والقرآن، القرآن تعاهدوه بالحفظ، وأحيوه بالتلاوة، وربوا ألسنتكم على الاستشهاد به في اللغة والقواعد، وعلى الاستشهاد به في الدين والأخلاق، وعلى الاستظهار به في الجدل، وعلى الاعتماد عليه في الاعتبار بسنن الله في الكون. اتركوا المناقشات الحزبية، والخلافات السياسية لأهلها المطلعين بها المنقطعين لها، ودعوا كل قافلة تسير في طريقها، وكل حامل لأمانة من أمانات الوطن مطلعاً بحملها قائماً بعهده فيها، حتى تنتهي تلك الأمانات بطبيعتها إلى جيلكم فتأخذوها بقوة واستحقاق. واعلموا أن كل من يدعوكم إلى ذلك إنما يدعوكم ليضلكم عن سبيل العلم، فهو مضل، وكل مضل مضر، أو ليستكثر بكم فهو غاش، وكل غاش ممقوت، أو ليلهيكم بما لا تحسنون عما تحسنون فهو ماكر، وكل ماكر ممكور به. إن من يريد أن يستكثر بكم لا يتكثر إلا ليقللكم، ولا يتقوى بكم حسا إلا على حساب إضعافكم معنا، فالحذر الحذر، فإن الوطن يرجو أن يبني بكم جيلا قوي الأسر، شديد العزائم، سديد الآراء، متين العلم، متماسك الأجزاء، يدفع عنه هذه الفوضى السائدة في الآراء، وهذا الفتور البادي على الأعمال، وهذا الخمول المخيم على الأفكار، وهذا الاضطراب المستحكم في الحياة، وهذا الخلاف المستمر على السفاسف. فإذا جاريتم هذه الأهواء المتباينة واستجبتم لهذه الأصوات المتنافرة، ضيعتم على الوطن جيلا، وزدتم في بلائه ومحنته، وأطلتم مدة المرض بتأخير العلاج. لا يعذلكم في حب وطنكم إلا ظالم، ولا يصرفكم عن إتقان وسائل النفع له إلا أظلم منه. أنتم اليوم جنود العلم، فاستعدوا لتكونوا غدا جنود العمل. إن وطنكم مفتقر إلى جيل قوي البدن، قوي الروح، مستكمل الأدوات من فضائل وعزائم، وإن هذا الجيل لمنتظر تكوينه منكم، ومحال أن تخرج الحالة التي أنتم عليها جيلا بهذه الصفات. إننا نعلم أنكم تنطوون في أيام الطلب على خيالات وأماني من الراحة ورفهنية العيش، وعلى آمال فسيحة في المستقبل يوم تنتقلون إلى العمل، وتنتقلون إلى أهليكم تحملون الشهادات والألقاب. وإن هذا هو منشأ القلق والاضطراب في نفوس الكثيرين من إخوانكم الذين يزاولون التعليم الآن. فادفعوا عنكم هذه الخيالات، ووطنوا النفوس على أنكم تلقون من البلاء والمجهدة في الحياة العملية أضعاف ما تلقون منها في الحياة العلمية. لا أقول لكم هذا تهويلا، ولكن أقوله ترويضا. ومن وطن نفسه على المكروه هانت عليه الشدائد، ووجد كل شيء ضاحكا باسما جميلا محبوبا. ومن تخيل الراحة وحكم أخيلتها في نفسه ثم كذبته الآمال كان بين عذابين، أمضهما كذب المخيلة. يا أبنائي، إن الله تعالى قد وضعكم وضعا صيركم جديرين بأن تطلبوا العلم لوجه الله، لا للوظائف ولا للشهادات، فاتقوا الله وأخلصوا النية في الطلب. انتهى كلام البشير رحمه الله تعالى، وأقول: يا طلاب العلم، لقد ائتمنكم آباؤكم وأمهاتكم على مستقبلكم، وبذلوا لكم المال والمجهود، فلا تخونوهم. وأتمنتكم جامعاتكم وكلياتكم على مبانيها ومنشآتها ومعاملها ومدرجاتها وأثاثها فلا تخربوها. وأتمنكم وطنكم وبذل لكم وتكفل بكم فلا تضيعوه ولا تتبعوا كل ناعق، واتقوا الله تعالى في وطنكم ولا تخونوه. فالخيانة هي الاستبداد بما يؤتمن الإنسان عليه من الأموال والأعراض والحرم، وتملك ما يستودع ومجاحدة مودعه، وهي أيضا طي الأخبار إذا ندب لتأديتها، وتحريف الرسائل إذا تحملها فصرفها عن وجوهها. وقال المناوي: الخيانة هي التفريط في الأمانة، وقيل هي مخالفة الحق بنقض العهد في السر، وقيل إن الخيانة تقال اعتبارا بالعهد والأمانة، وخيانة الأعين ما تسارق من النظر إلى ما لا يحل. وقال ابن الجوزي: الخيانة التفريط فيما يؤتمن الإنسان عليه، ونقيضها الأمانة. فيا طلاب الجامعات، اتقوا الله ولا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال القرطبي: الخيانة الغدر وإخفاء الشيء، ومنه قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين. وقال الراغب: الخيانة والنفاق واحد، إلا أن الخيانة تقال اعتبارا بالعهد والأمانة، والنفاق يقال اعتبارا بالدين ثم يتداخلان. فالخيانة مخالفة الحق بنقض العهد في السر، ونقيض الخيانة الأمانة. يقال: خنت فلانا وخنت أمانة فلان. قال تعالى: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. ومن معاني الخيانة في القرآن العزيز المعصية، ومنه قوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. قال ابن قتيبة: تخونونها بالمعصية. ومنها نقض العهد، ومنه قوله تعالى في الأنفال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. ومنها ترك الأمانة، ومنه قوله تعالى في النساء: ولا تكن للخائنين خصيما. ومنها المخالفة في الدين، ومنه قوله تعالى في التحريم: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. وزاد ابن سلام وجها خامسا فقال: والخيانة تعني الزنا، كما في قوله تعالى: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وأما حكم الخيانة فقد عدها الأئمة من الكبائر، بدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. وقال، أي قال الذهبي رحمه الله تعالى في عدها من الكبائر: الخيانة قبيحة في كل شيء، وبعضها شر من بعض، وليس من خانك في فلس كمن خانك في أهلك ومالك وارتكب العظائم. وأما ابن حجر فقد ذكر أن الخيانة في الأمانات والوديعة والعين المرهونة والمستأجرة أو غير ذلك من الكبائر، وقال: عد ذلك كبيرة هو ما صرح به غير واحد، وظاهر مما ذكر في الآيات والأحاديث. فالخيانة كبيرة من الكبائر، كبائر الإثم والذنوب، وعلى المرء أن يجتهد في أن يكون منها بمنأى وعنها بمبعدة. فأما إذا ما ائتمن الإنسان وطنه على ممتلكاته فخربها ودمرها وحرقها وأتلفها، فهذه الممتلكات تتعلق بها ذمم الجميع، وإتلاف المال العام لا مخلص منه ولا مخرج، وإنما هو تورط في إثم كبير، لأنه ما من ذمة من الذمم في هذه الأرض في هذا الوطن إلا وهي متعلقة بالمال العام. فمن أتلفه، من خربه، من حرقه، من دمره، فقد تعلقت بفعله هذا ذمم الجميع، فأنى يوفيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. أخرجاه في الصحيحين. وفيهما عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا تمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذين الحديثين أن من ائتمن على شيء فخانه وقد تورط في خصلة من النفاق والعياذ بالله. وأخرج أبو داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟ أخرجه مسلم. وفي الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: سيأتي على الناس سنون خداعة يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قال: قيل يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. قال ابن قدامة: وحدثني يحيى بن سعيد الأنصاري عن المقبوري قال: وتشيع فيهم الفاحشة. والحديث أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني وغيره. وأخرج أحمد في المسند بإسناد صحيح كما قال الشيخ شاكر وغيره. عن أبي سبرة قال: كان عبيد الله بن زياد يسأل عن الحوض، حوض محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يكذب به. بعدما سأل أبا برزة والبراء بن عازب وعائذة ابن عمرو ورجلا آخر وكان يكذب به، فقال أبو سبرة: أنا أحدثك بحديث فيه شفاء هذا، إن أباك بعث معي بمال إلى معاوية، فلقيت عبد الله بن عمرو فحدثني عما سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأملى علي، فكتبت بيدي فلم أزد حرفا ولم أنقص حرفا. حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يحب الفحش أو يبغض الفاحش والمتفحش. قال: ولا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة، وحتى يؤتمن الخائن ويخون الأمين. وقال: إن موعدكم حوضي عرضه وطوله واحد، وهو كما بين أيلة ومكة، وهو مسيرة شهر، فيه مثل النجوم أباريق، شرابه أشد بياضا من الفضة، من شرب منه مشربا لم يظمأ بعده أبدا. فقال عبيد الله: ما سمعت في الحوض حديثا أثبت من هذا. فصدق بالحوض وأخذ الصحيفة فحبسها عنده. وعن يوسف ابن ماهك المكي قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليه، فغالطوه بألف درهم فأداها إليهم، فأدركت لهم من مالهم مثليها. قال: قلت: أقبض الألف الذي ذهبوا به منك. قال: لا. حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ورد شهادة القانع الخادم والتابع لأهل البيت وأجازها لغيرهم. وعن سعد رضي الله عنه قال: لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله ابن سعد بن أبي سرح عند عثمان بن عفان، فجاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أهدر دمه ولو وجد متعلقا بأستار الكعبة. فجاء به عثمان رضي الله عنه حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، بايع عبد الله. فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث. ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ قال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. الحديث أخرجه أبو داود وصححه الألباني وغيره. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن أفتى بفتيا بغير علم كان إثم ذلك على من أفتاه، ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد حسن. وعند مسلم في الصحيح من رواية جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة. فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر، فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخصة ومنفعة، فقال سبحانه: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر. أخرجه أبو داود بإسناد حسن، وأخرج البخاري بسنده عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطها، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن. فهذه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيان سوء هذا الخلق الذي لا يتخلق به مسلم صادق قط، وإنما هو من أخلاق المنافقين. وإني لأعيد بالله تبارك وتعالى أبناءنا من طلاب جامعاتنا، خاصة من كانوا في الجامعة الأزهرية، أن يخونوا أماناتهم، أن يخونوا آباءهم وأمهاتهم، أن يخونوا كلياتهم وجامعاتهم، أن يخونوا وطنهم. وأسأل الله أن يوفقهم لطاعته والبعد عن كل شيطان مريب من شياطين الإنس يريد أن يحرفهم عن الجادة وعن الصراط المستقيم. يا طلاب العلم، صونوا العلم ولا تذلوه. ومن صيانة أهل العلم له ما رواه الخطيب رحمه الله بسنده عن حمدان بن الأصبهاني قال: كنت عند شريك فأتاه بعض ولد المهدي، فاستند إلى الحائط، أي ذلك الولد من ولد المهدي أمير المؤمنين، فاستند إلى الحائط وسأله، أي سأل شريكا عن حديث، فلم يلتفت إليه، فأعاد عليه فلم يلتفت إليه، فقال: كأنك تستخف بأولاد الخلافة. قال: لا، ولكن العلم أزين عند أهله من أن يضيعوه. قال: فجثى ذلك الولد على ركبتيه ثم سأله، فقال شريك: هكذا يطلب العلم. وأخرج الخطيب أيضا عن إبراهيم ابن إسحاق الحربي قال: كان عطاء بن أبي رباح عبدا أسود لامرأة من مكة، وكان أنفه كأنه باقلاه. قال: وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء هو وابناه، فجلسوا إلى عطاء وهو يصلي، فلما صلى انفتل إليهم، فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج وقد حول قفاه إليهم. ثم قال سليمان لابنيه: قوما. فقاما وقال: يا ابني لا تنيا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. ومن أجود ما جادت به قرائح أهل العلم والأدب في بيان صيانة أهل العلم للعلم ورعايتهم جانبه وركونهم إلى صرح عزه، من أجود ما جادت به قرائحهم قصيدة القاضي أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني رحمه الله، وهي قصيدة عصماء في وصف العالم الأبي والاعتزاز بالعلم وسمو الهمة. قال رحمه الله تعالى: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا مطمع صيرته لي سلما وما زلت منحازا بعرضي جانبا عن الذل أعتد الصيانة مغنما إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل الظما أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا فيما أو لما فأصبح عن عيب اللئيم مسلما وقد رحت في نفس الكريم معظما وإني إذا فاتني الأمر لم أبت أقلب كفي إثره متندما ولكنه إن جاء عفوا قبلته وإن مال لم أتبعه هلا وليتما وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما وكم طالب رقي بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما وكم نعمة كانت على الحر نقمة وكم مغنم يعتده الحر مغرما ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما وإني لراض عن فتى متعفف يروح ويغدو ليس يملك درهما يبيت يراعي النجم من سوء حاله ويصبح خلقا ضاحكا متبسما ولا يسأل المثرين ما بأكفهم ولو مات جوعا عفة وتكرما فإن قلت زند العلم كاب فإنما كبا حين لم نحرس حماه وأظلما ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما وما كل برق لا حلي يستفزني ولا كل من لاقيت أرضاه منعما ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما إلى أن أرى ما لا أغص بذكره إذا قلت قد أسدى إلي وأنعما كان سلفكم من علمائكم عليهم الرحمة يطالبون طلابهم بحفظ هذه القصيدة واستظهارها استظهارا تاما مع التأمل في معانيها والعمل بما فيها فيا طلاب العلم لا تذلوه لا تهينوا العلم وحافظوا عليه وكرموه وأكرموه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما ومتعلما رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن وكذا حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وقال رحمه الله المراد بالدنيا كل ما يشغل عن الله تعالى ويبعد عنه ولعنه بعده عن نظره والاستثناء في قوله إلا ذكر الله منقطع ويحتمل أن يراد بها العالم السفلي كله وكل ما له نصيب في القبول عنده تعالى قد استثني بقوله إلا ذكر الله وما والاه عالما ومتعلما فالاستثناء حينئذ يكون متصلا والموالاة المحبة أي إلا ذكر الله وما أحبه الله مما يجري في الدنيا أو بمعنى المتابعة فالمعنى ما يجري على موافقة آمره تعالى ونهيه ويحتمل أن يراد وما يوافق ذكر الله أي يجانسه ويقاربه فطاعته تعالى واتباع أمره واجتناب نهيه كلها داخلة فيما يوافق ذكر الله عز وجل وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لما كانت الدنيا حقيرة عند الله لا تساوي لديه جناح بعوضة، كانت وما فيها في غاية البعد منه، وهذا هو حقيقة اللعنة، وهو سبحانه إنما خلقها مزرعة للآخرة ومعبرا إليها يتزود منها عباده إليه، فلم يكن يقرب منها إلا ما كان متضمنا لإقامة ذكره ومفضيا إلى محابه، وهو العلم الذي يعرف الله به ويعبد ويذكر ويثنى عليه ويمجد جل وعلا، ولهذا خلقها وخلق أهلها كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فتضمنت هاتان الآيتان أنه سبحانه إنما خلق السماوات والأرض وما بينهما ليعرف بأسمائه وصفاته وليعبد، فهذا المطلوب وما كان طريقا إليه من العلم والتعلم فهو المستثنى من اللعنة، واللعنة واقعة على ما عداه، إذ هو بعيد عن الله وعن محابه وعن دينه. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما ومتعلما. هذا هو متعلق العقاب في الآخرة، فإنه كما كان متعلق اللعنة التي تتضمن الذم والبغض فهو متعلق العقاب، والله سبحانه إنما يحب من عباده ذكره وعبادته ومعرفته ومحبته ولوازم ذلك وما أفضى إليه، وما عداه فهو مبغوض له مذموم عنده. انتهى كلامه رحمه الله جل وعلا. إذن لعن النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وما فيها إلا ما استثنى، إذ أخبر فيما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. وقد استثنى ذكر الله وما دار في فلكه وعالما ومتعلما، ومعلوم أن الجاهل ليس من ذكر الله في شيء، وأن الجاهل ليس عالما ولا متعلما، فالجهل والجهلاء داخلون جميعا في اللعنة، فإن الجاهل ليس عالما ولا متعلما فليس داخلا في الاستثناء من اللعنة، فلحقت اللعنة الجهل وأهله. وعلى المرء أن يجتهد في الخروج من هذا، وأن يكون مسلوكا في سلك الذين استثناهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأفاد الحديث بمفهومه أن الجاهل ملعون، كما أفاد بمنطوقه أن العالم مشمول بالرحمة، داخل في كنف الرعاية، منطو تحت ظل العناية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وغيره. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وقد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصته بنفسه، ومنه ما هو فرض على الكفاية، إذا قام به قائم سقط فرضه عن أهل ذلك الموضع. واختلفوا في تلخيص ذلك، والذي يلزم الجميع فرضه من ذلك ما لا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه، نحو الشهادة باللسان والإقرار بالقلب بأن الله لا شريك له ولا شبه له ولا مثل له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، خالق كل شيء وإليه مرجع كل شيء، المحيي المميت الحي الذي لا يموت، والذي عليه جماعة أهل السنة أنه لم يزل بصفاته وأسمائه ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، وهو على العرش استوى. والشهادة بأن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه حق، وأن البعث بعد الموت للمجازات بالأعمال حق، وأن الخلود في الجنة لأهل السعادة بالإيمان والطاعة في الجنة، ولأهل الشقاوة بالكفر والجحود في السعير حق، وأن القرآن كلام الله، وما فيه حق من عند الله، يجب الإيمان بجميعه واستعمال محكمه، وأن الصلوات الخمس فرض، ويلزمه من علمها علم ما لا تتم إلا به من طهارتها وسائر أحكامها، وأن صوم رمضان فرض، ويلزم علم ما يفسد صومه وما لا يتم إلا به، وإن كان ذا مال وذا قدرة على الحج لزمه فرضا أن يعرف ما تجب فيه الزكاة ومتى تجب وفي كم تجب، ويلزمه أن يعلم أن الحج عليه فرض مرة واحدة في دهره إن استطاع إليه سبيلا، إلى أشياء يلزمه معرفة جملها ولا يعذر بجهلها. هذا فرض متعين على كل إنسان في خاصته بنفسه. الذين لا يقبلون على حلق العلم الذي هو مفترض عليهم علمه، هؤلاء مفرطون في الواجب، وهؤلاء ليسوا على خير، لأن الإنسان كما فرض الله عليه الصلاة فرض عليه أن يتعلم كيف يؤدي الصلاة، مما يتعلق بالطهارة ومعرفة كيفية الصلاة وما يبطلها وما عليه فيها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكذلك في سائر ما افترض الله على عباده في أرضه. هذا العلم فرض عين متعين على كل إنسان في خاصته بنفسه، ليس لأحد أن يفرط فيه وأن لا يقبل عليه. الأمة كلها كما أنها مأمورة بالصلاة فهي مأمورة بأن تتعلم كيف تصلي، كما أنها مأمورة بالزكاة فهي مأمورة بأن تتعلم كيف تزكي، وكذلك الصيام والحج إلى أمور فرضها الله على خلقه في أرضه، فمعرفتها واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إلى أشياء يلزمه معرفة جملها ولا يعذر بجهلها، نحو تحريم الزنا والربا وتحريم الخمر والخنزير وأكل الميتة والأنجاس كلها، والغصب والرشوة على الحكم والشهادة بالزور، وأكل أموال الناس بالباطل وبغير طيب من أنفسهم إلا إذا كان شيئاً لا يتشاح فيه ولا يرغب في مثله، وتحريم الظلم كله، وتحريم نكاح الأمهات والأخوات ومن ذكر معهن، وتحريم قتل النفس المؤمنة بغير حق. ما كان مثل هذا كله مما قد نطق الكتاب به وأجمعت الأمة عليه، ثم سائر العلم وطلبه والتفقه فيه وتعليم الناس إياه وفتواهم به في مصالح دينهم ودنياهم، فهو فرض على الكفاية يلزم الجميع فرضه، فإذا قام به قائم سقط فرضه عن الباقين، لا خلاف بين العلماء في ذلك، وحجتهم فيه قول الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فألزم النفير في ذلك البعض دون الكل، ثم ينصرفون فيعلمون غيرهم، والطائفة في لسان العرب الواحد فما فوقه. عن سفيان بن عيينة قال: سمعت جعفر بن محمد يقول: وجدنا علم الناس كله في أربع، أولها أن تعرف ربك، والثاني أن تعرف ما صنع بك، والثالث أن تعرف ما أراد منك، والرابع أن تعرف ما تخرج به من ذنبك، وقال بعضهم: ما يخرجك من ذنبك. فهذا جماع العلم لو أحسنت فقهه، ولكن الناس عن هذا منصرفون، ولكن الناس عن هذا غافلون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الإيمان فرض على كل واحد، وهو ماهية مركبة من علم وعمل، فلا يتصور وجود الإيمان إلا بالعلم والعمل. ثم شرائع الإسلام واجبة على كل مسلم، ولا يمكن أداؤها إلا بعد معرفتها والعلم بها. والله تعالى أخرج عباده من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، فطلب العلم فريضة على كل مسلم. وأما زيادة ومسلمة فإنها لا تثبت، ولكنها داخلة تغليبا، أي على كل مسلم ومسلمة، وإن لم تثبت على حسب القواعد الحديثية. وهل تمكن عبادة الله التي هي حقه، حقه على العباد كلهم، هل تمكن إلا بالعلم؟ وهل ينال العلم إلا بطلبه؟ ثم إن العلم المفروض تعلمه ضربان، ضرب منه فرض عين لا يسع مسلما جهله، وهو أنواع. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالعقائد، وما يتعلق بالعبادات، وما يتعلق بالمعاملات وبالأخلاق والسلوك، مما هو فرض متعين، وما وراء ذلك فهو فرض كفاية إذا قام به جماعة من الناس في موضع من المواضع سقط طلب فرضه عن الآخرين. ولكن هل حقق المسلمون معرفة وعلم فرض العين من العلم كما فرضه الله عليهم؟ إنك لتسمع كثيرا من الناس، بل من جماهير المسلمين، من يقول لك متبجحا إن الصلاة هذه ليست شيئا عند الله، وإن المرء إذا كان نظيف القلب أبيضه فإنه يدخل الجنة طائرا كما يقول العوام، من غير صلاة ولا زكاة ولا حج. هذا عين الإرجاء، هذا تعلم من العقيدة شيئا؟ من علمه؟ إن جماهير المسلمين وأخص المثقفين وحملة الشهادات منهم قد فرغوا دينيا وثقافيا وعلميا، فهم كالطبل الأجوف. أين تعلموا العلم؟ والمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في التعليم العام وما أشبهه لا تعلم الدين، ولا تعلم العلم الذي هو فرض متعين على كل مسلم ومسلمة، لا يعلمونه. وأما الجامعات فليس فيها من تعليم الدين قليل ولا كثير، فأين يتعلم هؤلاء؟ هؤلاء محسوبون على دين الإسلام العظيم، لذلك يسهل أن يقادوا كما تقاد الأنعام. ألا تراهم يخرجون في المظاهرات والاعتصامات؟ ألا تراهم يخرجون لإحداث الفوضى والإحراق والقتل والتخريب والتدمير؟ ولو علموا الدين علما صحيحا لحجزهم عن هذا الباطل وهذا الفساد. فأسأل الله جلت قدرته أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، يا طلاب العلم، أخلصوا النية لله في الطلب، فإن من مقررات الشرع ومن مسلمات الدين أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وأريد به وجهه. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على عظم شأن النية ووجوب تخليصها مما قد يشوبها من شوائب تفسد القصد وتحبط العمل، في الحديث المتفق على صحته من رواية عمر رضي الله تعالى عنه قال هو على المنبر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا لفظ البخاري رحمه الله ولفظ مسلم رحمه الله. إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته. قال الشافعي رحمه الله وآخرون: هو ثلث الإسلام. وقال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: ينبغي لمن صنف كتاباً أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيهاً للطالب على تصحيح النية. ونقل الخطابي هذا عن الأئمة مطلقاً، وقد فعل ذلك البخاري وغيره، فابتدأوا به قبل كل شيء، وذكره البخاري في 7 مواضع من كتابه. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، معناه من قصد بهجرته وجه الله وقع أجره على الله، ومن قصد بها دنيا أو امرأة فهي حظه ولا نصيب له في الآخرة بسبب هذه الهجرة. وقد تقرر في الشرع أن الله تعالى لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جداً. قال جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يقصد بها غير وجه الله تعالى. وقوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذا الحديث المتفق على صحته من رواية عمر رضي الله عنه، وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين، ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. أخرجه أحمد وابنه في زوائد المسند وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أرأيت الرجل غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال: لا شيء له. فعادها 3 مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وبتغي به وجهه. أخرجه النسائي وإسناده جيد. وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. رواه ابن ماجه وإسناده صحيح على شرط مسلم. حسن النية في طلب العلم أن يقصد به وجه الله عز وجل والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم القيامة والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئاً أشد علي من نيتي. هذه هي النية المركبة لطالب العلم الذي يستعد في غد لبدء عام دراسي جديد في الجامعات المصرية بما فيها الجامعة الأزهرية. فأكثر الذين ينون ضد هذا ينون الشغب والتظاهر وإحداث القلاقل، ينون التخريب والتدمير والإحراق والتفجير، ينون العبث ومنع الأساتذة والمدرسين من القيام بواجبهم في تعليم أبناء المسلمين. أيها المسلمون، لو أنكم راجعتم تاريخ أوروبا فيما سمي بعصر النهضة لوجدتم عجبا، أيقظهم المسلمون لأن الذي كبلهم قبل قد تخلصوا منه. فلما تغلقوا التبعية للكنيسة الغربية حرروا العقول من الوهم. وتعلمون ما صنعت الكنيسة الكاثوليكية بجاليليو جاليلي وغيره من العلماء الذين أخذوا بالوسائل المادية في النظر في الكون واستخراج بعض أسراره واكتناه ما أودع فيه مما جعله الله رب العالمين فيه، فقالوا هراطقة مهرطقون، هؤلاء يجدفون. فمنهم من أحرق، ومنهم من عذب، ومنهم من سجن، ومنهم من شرد، ولكنهم ظلوا عاكفين على عملهم ولم تكن لهم معامل. كان أكثرهم يعمل في بيته بالوسائل البدائية لأن الإسلام أيقظهم لما احتكوا به، لما سرقوا مخطوطاتنا وتوقفت النهضة الحقيقية عندنا، كما بيّن ذلك الأستاذ العلامة محمود شاكر رحمه الله في رسالته العظيمة، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. وعلى كل مسلم يريد أن يعرف هذا الأمر معرفة صحيحة وأن يكتنه كنها وأن يصل إلى خبيه أن يقرأ هذه الرسالة متدبرا، وسيرى كيف توقفنا وساروا هم وبنوا على ما أسسناه بعدما سرقوه. فتخلفنا نحن بعد في هذا السبيل وتخلفنا في هذا المضمار، حتى صار القوم إذا نزل بهم نازلا يتحلقون في المساجد يقرؤون صحيح البخاري لدفع الأعداء. ولا شك أن قراءة البخاري من الأمور المحبوبة المطلوبة في الدين إذا كانت قراءة تدبر وعمل، ولكن كان هؤلاء قد وقعوا في شبكة الشرك والتعصب للمذاهب العقدية المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة، وكذلك وقعوا في شبكة التعصب للمذاهب الفقهية التي تضاد في كثير من المواطن الصحيحة الثابتة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصاروا بعد ذلك إذا دهمهم عدو يفزعون إلى الأضرحة والمقامات، يطلبون من أسيادهم أن يردوا عدوهم عنه، فلا يزيدهم هذا العمل إلا مذلة وقلة وانحطاطا. وقد بيّن لهم ذلك شيخ الإسلام رحمه الله لما وقعت واقعة التتار، قال إنما بينا لهؤلاء أن الهزيمة إنما نزلت بهم من عدوهم، يعني من التتار، لأنهم أشركوا بالله رب العالمين. فكانوا يقولون لائذين بقبر أبي عمر يا خائفين من التتار لوذوا بقبر أبي عمر، لا يزيدهم لياذهم به إلا ذلة، ولا يزيدهم لياذهم به إلا قلة، ولا يزيدهم لياذهم به إلا مذلة، حتى تمكن منهم التتر وفعلوا ما فعلوا. فلما فاءوا إلى الحق وإلى الصراط المستقيم نصرهم الله رب العالمين، حتى أعلن التتر دخولهم في دين الإسلام العظيم. تأمل إن هذا الدين العظيم ينفي عن العقول خرافاتها وعن القلوب شعوذاتها وينفي عن الجوارح خطأها وخطاءها، ويقيم الأبدان والأرواح والقلوب والأنفس على الجادة المستقيمة من قال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا هو العلم. وطلابنا هؤلاء ممن يبيتون النية لإحداث الخراب وإحداث القلاقل وإحداث الفوضى وإفساد العام الدراسي على أهله، من الطلاب الجادين الذين يريدون أن يتعلموا، الذين يكد ويكدح آباؤهم بل وأمهاتهم وربما شقيقاتهم أجل أن يأتوا لهم بالمال الذي ينفقون
ينفقون على عبثهم ولهوهم وهم لا يعلمون أن دولة تتكلف ما تتكلف في إيوائهم في المدن الجامعية، يأكلون ما لم يأكلوه في بيوتهم، يستعملون من المراحيض ما لم يروه في عمرهم، ويوفرون لهم ما يوفرونه، والذي يدفعونه هم أمر رمزي لا قيمة له. فهل أدوا للدولة بعض جميلها عليهم؟ تعلمهم مجانا من أجل ماذا؟ من أجل أن ينقلبوا عليها وأن يخرجوا عليها وأن يحطموها وأن يدمروها وأن يحدثوا الفوضى في جوانبها. ألا إنه من ثبت عليه أنه يحدث الفوضى ويسعى في التخريب ويعطل العملية التعليمية ينبغي أن يعامل بحرمانه منها وأن يبعد. آخر الطب الكي، والعضو الفاسد في الجسد إذا كان سيفسد الجسد كله فواجب حتم أن يستأصل وأن يبعد، وأما أن يبقى لإفساد سائر الجسد فإن هذا لا يقره دين ولا يقره عرف ولا يقره عقل. ينبغي علينا أن نلتفت وأن لا نضيع الأوقات. على هذا الجيل أن يعلم أنه سيمسك بالزمام بعد حين، وينبغي عليهم أن يخرجوا الأمة من ورطتها، لأن أولئك الذين يعادونها ظاهراً لا باطنا، ظاهراً مكشوفاً، لأن أولئك قد بحثوا بعقول عربية بعقول مسلمة، بحثوا ووفروا لهؤلاء الباحثين ما وفروه لهم من الإمكانات العلمية والإمكانات الترفية، ووفروا لهم سبل الحياة الكريمة فتوفروا على البحث وأخرجوا لهم ما أخرجوه مما طوروه، فصار من أسلحة الدمار الشامل يهددون بها الناس ويردعونهم بها، والمسلمون لا يستعملون حتى ما آتاهم الله ما استطعتم من قوة، هذا لا يأخذون به، والله وحده هو القادر على أن ينتشلنا من هذه الوهدة وأن يخرجنا من هذا الحضيض، أن يمن على هذه العقول الفارغة بالامتلاء بالعلم النافع، وعلى أجسادها المشغولة بمعصية الله بالعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.